لأنه كما قلنا إمام في العربية وفي النحو وفي اللغة والبلاغة والأدب، ولهذا قال علماؤنا إنه يرغب عنه إلا لمن تمكن في العلم ولا يضره أن يقرأ فيه، فلا بأس أن يستفيد منه. وأما طالب العلم المبتدئ فلا ينصح بقراءته لهذا الكتاب، لأنه كما قلنا ينتصر للمعتزلة وينصر آراءهم في ثنايا كتابه. ومن الكتب أيضا المؤلفة في التفسير بالرأي المذموم مفاتيح الغيب للرازي لفخر الدين عمر الرازي المسمى بالخطيب، خطيب الري، وهو من العلماء المتبحرين الذين نبغوا في كثير من العلوم النقلية والعقلية، وغلب عليه الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة، ومن مصنفاته هذا الكتاب وهو مفاتيح الغيب أو تفسير الرازي الكبير. والرازي كما تعلمون من أئمة الأشاعرة، بل هو واضع القانون المشهور، وهو إذا تعارض العقل والنقل قدمنا النقل، لأن العقل أساس لقبول النقل أو لثبوت النقل. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، وبين في كتابه أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لأن الرسل لم يأتوا بالمستحيلات التي لا يمكن أن يتصورها العقل أو أن تقع في العقل أو يرفضها العقل. الرسل جاءوا بمحارات العقول، بالأمور التي تحتار فيها العقول، ولم يأتوا بالمستحيلات. فأنت قد تحتار في قول الله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، كما قال الصحابة كيف يحشرون على وجوههم إلى جهنم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي يمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. وتحتار في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة في عرصات القيامة وساحات القيامة يعرقون حتى يبلغ العرق إلى بعضهم إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا أنت قد تحتار فيه، مع أن الناس كلهم في مستوى واحد في ساحة واحدة، والمعروف أن السائل إذا وضع في مكان يستوي، لكن الناس في القيامة لا يستوون. وتحتار كذلك إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس تكون من رؤوس العباد يوم القيامة بمقدار ميل، والناس اليوم كم يعانون من حر الشمس لو وقفوا في غير الظلال. فالحاصل أن الرسل جاءت بما تحتار فيه العقول، ولم تأتي بما يستحيل في العقل وقوعه. الرازي كما قلنا إمام من أئمة الأشاعرة، وكتابه مؤلف على هذا المنهاج. وأيضا فإن الرازي يمتاز ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره، لكنه يكثر أيضا الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلكية والطبية والفلسفية على نمط ما يكتبه الفلاسفة وغيرهم، فكتابه في الحقيقة موسوعة في علم الكلام وعلم الكون والطبيعة، حتى قال بعض أهل العلم حوى كل شيء إلا التفسير. من الكتب أيضا المؤلفة في هذا الباب كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي، وكان أبو حيان واسع العلم في اللغة والحديث والتفسير وتراجم الرجال وطبقاتهم خصوصا المغاربة، وكتابه باسم البحر المحيط ويقع في 8 مجلدات كبار ومطبوع متداول. يهتم أبو حيان بذكر وجوه الإعراب ومسائل النحو، ويتوسع في هذا حتى يذكر الخلاف بين النحويين ويناقش ويجادل، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير. ينقل أبو حيان في كتابه عن الزمخشري وتفسير ابن عطية ويتعقبها أحيانا، ويحمل على الزمخشري حملات قاسية ولا يرضى عن اعتزالياته، ولكن أبا حيان فيه أيضا أشعرية ينتصر للأشاعرة ومذهبهم. من الكتب المؤلفة في تفسير القرآن، ولكنها أخذت طابعا فقهيا، وهذه الكتب تتوسع في تفسير آيات الأحكام، بل إن بعضها يختار آيات الأحكام ويفسرها ويعرض عن غيرها. من أشهر هذه الكتب التي يمكن أن تسمى بالتفسير الفقهي للقرآن أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لكي الهراس، وأحكام القرآن لابن العربي وهو غير ابن عربي النكرة الصوفي الزنديق، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. أما أحكام القرآن للجصاص فهو لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي من أئمة الفقه الحنفي في القرن 4 الهجري، وكتابه من المراجع الفقهية المعتمدة عند الحنفية، والكتاب كما قلنا مقتصر في تفسير مقتصر على تفسير الآيات الفقهية أو الآيات التي تتعلق بالأحكام الفقهية الفرعية، فيورد الآية أو الآيات ثم يتولى شرحها بشيء من المأثور، ويستطرد في ذكر المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية من قريب أو بعيد، ويسوق الخلافات المذهبية، حتى صار الكتاب أشبه ما يكون بكتب الفقه. ويؤخذ على الجصاص أنه متعصب للحنفية تعصبا شديدا، ربما يتعسف أحيانا في تفسير الآيات وتأويلها حتى تتوافق مع مذهبه، ويشتد كذلك في الرد على المخالفين للحنفية، بل ربما يأتي ببعض العبارات اللاذعة للمخالفين. وأيضا الجصاص ينحو منح المعتزلة في العقيدة فيفسر قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يقول معناه لا تراه الأبصار، وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإنه إثبات ضده ذم نقص، فغير جائز إثبات نقيضه بحال، إلى آخر كلامه. ويؤول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها منتظرة للثواب، ويرد القول برؤية الباري سبحانه وتعالى في الآخرة. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. من الكتب أيضا المؤلفة في الأحكام الفقهية من القرآن كتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي وهو محمد بن عبد الله المعافر الأندلسي الإشبيلي، وهو من أئمة الأندلس من علماء الأندلس مالكي المذهب، وكتابه أحكام القرآن من المراجع المعتمدة عند المالكية. ابن العربي في تفسيره هذا لأحكام القرآن معتدل منصف في الغالب، لا يتعصب لمذهبه ولا يتعسف في تفنيد آراء المخالفين، ويذكر آراء العلماء وأقوالهم في تفسير الآية مقتصرا كما قلنا على آيات الأحكام الفقهية، ويبين الاحتمالات المختلفة لدى المذاهب الأخرى، ويفرد كل نقطة أو كل نكتة بعنوان، فيقول المسألة الأولى، يقول الآية قول الله عز وجل وفيها 4 مسائل، المسألة الأولى ثم يذكرها ويذكر الخلاف فيها، ثم ينتقل المسألة الثانية والثالثة والرابعة. قد يحمل أحيانا على الشافعي رحمه الله تعالى وابن العربي يحتكم إلى اللغة، لكن ابن العربي يميل إلى مذهب الأشاعرة كما هو معلوم من كتابه هذا ومن كتبه الأخرى. الكتاب الثالث في هذا الباب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن فرح الأنصاري الخزرج الأندلسي، وهو من العلماء الأفذاذ في الأندلس، له كتاب الجامع لأحكام القرآن. لكن القرطبي رحمه الله لم يقتصر في تفسيره هذا على الأحكام الفقهية أو على الآيات التي تتعلق بالأحكام الفرعية من الفقه، وإنما يفسر القرآن آية آية، فيذكر الآية ثم يذكر سبب النزول ويذكر القراءات والإعراب ويشرح الغريب من الألفاظ ويضيف الأقوال إلى أصحابها ويعرض في الغالب عن الإسرائيليات والقصص، وينقل عن ابن جرير وعن ابن العربي وأبي بكر الجصاص وابن عطية، ولكنه في آيات الأحكام يستفيض في الشرح والبحث والتفسير، ويسوق الأدلة لكل عالم ويعلق عليها، ومن مناقبه أنه لا يتعصب رحمه الله للمالكية، وإنما يذكر الخلاف عن مالك وغيره ويرجح ما يوافق الدليل. ويرد القرطبي في كثير من الأحيان على الفرق كالقدرية والمعتزلة والروافض والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم من أهل الشر والفساد في عصره مما يراه، و يعني كتابه في الحقيقة موسوعة، ولأخونا الشيخ مشهور كتاب بالاشتراك في فهرسة هذا الكتاب وبيان الطريق إلى فوائده العلمية، سواء التفسير أو اللغة أو العقيدة أو التاريخ أو غيرها. أما كتب التفسير في العصر الحديث فهي كثيرة جدا في الحقيقة، نذكر ما تيسر منها: تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. الشيخ محمد رشيد رضا من تلاميذ محمد عبده في مصر، حيث أنه لازمه في الجامع الأزهر، كان الشيخ محمد عبده يلقي دروسا في الجامع الأزهر، فلازمه الشيخ محمد رشيد رضا وحرص على التلقي عنه وكتابة ما كان يلقيه من دروس في التفسير، ثم إنه أظهر ذلك بما سمي بعد ذلك بتفسير المنار، نسبة إلى مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن محمد رشيد رضا هذا كان آية من آيات الله عز وجل في النشاط والمثابرة على الخير والحرص عليه وإيصاله للخلق. يكفي أن نعلم أيها الإخوة أن هذا الرجل أسس مجلة تطبع في مصر، هذه المجلة كان يكتب كثيرا من مقالاتها بنفسه ويجمع فوائدها بنفسه ويجيب على أسئلة القراء بنفسه وينقل بعض ما كان يقع في عهده من الأخبار من الجرائد وغيرها بنفسه، ويراسل أهل العلم في عصره وفي بلده ويكتب مقالاتهم، ثم بعد ذلك يطبعها بيده على الآلة الكاتبة، ثم بعد ذلك يسحبها بيده على الآلة الناسخة، ثم يقطعها ويجلدها في مجلات، ثم يقوم بتوزيعها على الدراجة بنفسه على المكتبات. وهذا في الحقيقة يا إخوة عمل جبار. وأن هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما كان ينتظر مساعدة أحد من الناس، وتحمل في ذلك كثيرا من الصعاب، سواء الجسدية والنفسية والمالية، لأنه لم يكن بذاك الرجل الغني يعني. وجمع علما غزيرا حتى إن أهل العلم يرجعون إلى فتاويه إلى يومنا هذا، وشهد له كثير من العلماء بالعلم كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شهدوا له بالعلم وأنه كان رجلا علامة. بلغت أعداد المنار اليوم 35 مجلد أيها الإخوة، ضخم. بدأ تفسيره من أول القرآن وانتهى إلى قوله تبارك وتعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، من سورة يوسف. وعاجلته المنية قبل أن يتم تفسير المنار. تفسير المنار غني بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وكذلك هو غني بالكلام عن الأمور الاجتماعية التي في عصره والاقتصادية والسياسية، ويشرح الآيات بأسلوب سهل رائع، ويوضح كثيرا من المشكلات، ويرد على بعض الشبهات من المستشرقين، وغيرهم ويعالج أمراض المجتمع، وإن كان يؤخذ عليه أنه أخطأ في تفسير بعض الآيات في الصفات أو بعض الآيات الفقهية، أتى ببعض الأقوال الغريبة، لكنه في الحقيقة رجل بذل وسعه فيما يظهر لنا، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياه برحمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويغفر له. من الكتب أيضا التي ألفت حديثا كتاب الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري. الشيخ طنطاوي جوهري كان مدرسا بمدرسة دار العلوم بمصر، يفسر بعض الآيات على الطلبة، وكان مغرما بالعجائب الكونية وعجائب المخلوقات، ويقول إن في كتاب الله عز وجل من آيات العلم والكون والفلك والحيوان والنبات، يقول هناك ما يقرب من 750 آية متعلقة بهذا، ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا ما في القرآن الكريم من آيات ترشد إلى العلوم الكونية والفلكية والطبية والنباتية وغيرها، ويزري بالذين لا يلتفتون إلى هذا. يؤخذ عليه أنه بالغ في هذا الباب جدا، حتى إنه وضع صورا للنباتات والحيوانات في كتابه التفسير، وتجارب العلوم، حتى صار كأنه كتاب علوم مدرسي أشبه منه بكتاب تفسير. يفسر الآيات كما قلنا على نظريات علمية حديثة، والنظريات كما تعلمون تخطئ وتصيب، ولهذا قيل فيه ما قيل في الرازي: حوى كل شيء إلا التفسير. من التفاسير المعاصرة في ظلال القرآن لسيد قطب الكاتب المشهور من الإخوان المسلمين، كان سيد قطب من الأدباء المشهورين والكتاب، وكتب كتابا سماه في ظلال القرآن، يعني أنه يكتب ما يخطر له في ثنايا كتاب الله عز وجل أو في ظلال الآيات من الذكر الحكيم. ذكر في كتابه شيئا كثيرا مما يعني حدث في ديار المسلمين من إعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى، والإقبال على الحياة الدنيا، وهجران الكتاب، ولكن صاحبه لم يكن مؤثرا علميا، ولهذا كثرت أخطاؤه في كتابه. أما من جانب العقيدة والأسماء والصفات، فإنه كثيرا ما يتابع الزمخشري وغيره، فيفسر الاستواء على العرش بالهيمنة والسيطرة، وأنه رمز للهيمنة والسيطرة، وما أشبه ذلك من الصفات. وكذلك يفسر كلمة لا إله إلا الله بأن معناها لا حكم إلا لله، كما أنه بالغ في وصف المسلمين بالبعد عن الدين، حتى وصفهم بالجاهليين، وأنهم يعيشون حياة جاهلية. ومعلوم أن الجاهلية المطلقة قد انتهت، ولكن الجاهلية المقيدة في بعض الأشخاص أو بعض البلدان موجودة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. لكن أن يصف مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، وأن مساجدها معابد الجاهلية، فأخطأ في هذا الباب وكفر المسلمين. كما أن هذا الكتاب كان منطلقا لكثير من جماعات التكفير والخروج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتبت كتب في الرد على هذا الكتاب ككتاب عبد الله الدويش رحمه الله في نقد في ظلال القرآن، وكتب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عدة كتب في نقد هذا الكتاب خصوصا وغيره من كتابات سيد. من الكتب المعاصرة تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى علامة القصيم، وكتابه ذكر فيه مؤلفه أنه كتاب هداية وإرشاد، أعرض فيه عن علوم النحو واللغة والاستطراد فيما لا ينفع القارئ لتفسير كتاب الله، يعني بيّن أن كتابه كتاب هداية لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن للاهتداء به، أما الاستطراد في علوم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك فيرى الشيخ رحمه الله أن هذا من الصوارف عن التفسير. وكتابه متوسط ونافع جدا لطالب العلم المتوسط والمبتدئ أيضا، يمتاز بسهولة العبارة وجمالها، كما أنه يمتاز بالاستنباطات المفيدة، فذكر مثلا فوائد في قصص القرآن، ذكر فوائد كثيرة في نهاية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفوائد في نهاية قصة داود وسليمان، وغيرها من المواضع التي يذكر، كقصة أيضا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، ذكر أيضا فوائد جمة في هذه القصة، كما شرح أسماء الله الحسنى شرحا موجزا. وطبع الكتاب عدة طبعات، هذه بعض الكتب المعاصرة المؤلفة. هناك بعض الأسئلة إذا أحببتم أن نجيب عليها. السؤال يقول: ألم يكن الشيخ محمد رشيد رضا معتزلي أو معتزليا متأثرا بمحمد عبده أو عبده؟ محمد عبده نعم يقرر أقوال المعتزلة في كثير من أقواله في التفسير، واختار أيضا الشيخ محمد رشيد رضا بعض أقواله في تفسيره، لكن من تابع الشيخ في أواخر حياته علم أنه اختار مذهب السلف وقال عليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله. فالإمام محمد رشيد رضا في بداية حياته لم ينتبه إلى هذا الأمر، لكنه عاد وقرر واختار يعني مذهب السلف في آخر حياته. هل صحيح أن محمد عبده جمال الدين الأفغاني ينتميان للماسونية؟ قيل هذا الأمر، الله أعلم بصحته، وأظن الأمر فيه نظر والله أعلم. يقول السائل: نجد في كتب التفسير ذكر عدد من الأقوال دون ترجيح، فكيف نعرف الراجح؟ لعل من حضر معنا الدورة من أولها يعرف أن تفسير كتاب الله يكون أولا بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، فهذه من الأمور التي ترجح الأقوال بعضها على بعض. وأقوال الصحابة إذا اختلفوا فيها فإن كانت كلها صحيحة الإسناد إليهم نرجح منها ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما رأيكم باختصار الشيخ محمد نسيب الرفاعي لتفسير ابن كثير؟ الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى اختصر الكتاب، لكن يؤخذ عليه أنه حذف بعض الأحاديث الصحيحة وأبقى بعض الأحاديث الضعيفة، كما أشار الشيخ العلامة الألباني رحمه الله إلى هذا في أكثر من موضع في السلسلة. سؤال يقول: ما هي كتب التفسير؟ المقدمة، كأنها المقدمة ليقرأها طالب العلم المبتدئ مع تقدم الطلب. كتب التفسير، لعلك يعني إن سمعت الدرس اليوم أو المحاضرة تكون قد أخذت فكرة ولو مختصرة عن كتب التفسير. وطالب العلم المبتدئ يمكن أن يبدأ بالكتب المختصرة ككتاب السعدي رحمه الله، أو كتاب الجلالين كنت أنا أريد أن أتكلم عنه لكن مر معنا دون أن أنتبه له. كتاب الجلالين كتاب مختصر مفيد، لكن يؤخذ عليه أنه يختار مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالأمور العقدية، وقام بعض طلبة العلم بالتعليق على الكتاب وتعقبه في مواضع الخلل، وطبع الكتاب بحمد الله تعالى طبعة جيدة، أرجو أن تكون جيدة، بدار إيلاف بالكويت. هذا كتاب جيد واهتم به العلماء قديما وحديثا لاختصاره، لكن كما قلنا ينتبه فيما يتعلق بالأمور العقدية. هذا والله أسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق.